بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لما كانت الآية السابقة قد تضمنت تحديا للمشركين البلغاء بهذا القرآن العظيم وتعجيزهم عن أن يأتوا بمثله، فقال جل من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جاءت هذه الآية مذكرة بوجه من وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم، وهو ما فيه من الأمثال التي يوضح الله عز وجل بها مراده ويقرب المعاني إلى عباده. يقول جل من قائل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وها هنا سؤال: في سورة الكهف الله جل جلاله يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وها هنا يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ففي سورة الإسراء قدم الناس، وفي سورة الكهف قدم القرآن. والجواب كما قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى بأنه لما كان المخاطب في هذه الآية والمقصود هم الناس قدموا، وإن كان المقدم أصالة هو القرآن لعظيم منزلته، لكن في الكلام البليغ قد يقدم ما كان بالتبعية على ما كان أصالة اهتماما به وتحقيقا لمراد الكلام. فالله جل جلاله قال: ولقد صرفنا، واللام واقعة في جواب قسم مقدر: والله لقد صرفنا. والتصريف هو التحويل والتوجيه. الله جل جلاله صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل لأن أفهامهم متفاوتة، ولذلك لم يأتي القرآن على نسق واحد، بل كانت أساليبه متعددة وكانت طرقه متنوعة من أجل إيصال المراد إلى الأفهام. فمثلا في أعظم القضايا، وهي قضية الألوهية، تارة يقول ربنا جل جلاله: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وتارة يقول جل من قائل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وتارة يقول جل من قائل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وتارة يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هكذا أساليب متنوعة من لم يفهم هذا الأسلوب يفهم ذاك. وهكذا في ضرب الأمثال، تارة يضرب الله المثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وتارة يضرب المثل بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وتارة يمثل بالبعوض، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وتارة يذكر الحمار، وتارة يذكر الكلب، وهي كلها مما أخذ من البيئة التي يعرفها المخاطبون جيدا. وبل حين يتحدث عن صفاته جل جلاله فإنه يضرب مثلا بما يعرفه الناس، كما في قول لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فربنا جل جلاله يمتن على عباده بهذه المنة، بأن هذا القرآن العظيم كتاب واضح معانيه ظاهرة، ليس فيه ألغاز ولا ما يستعصي على الفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا جحودا. وهذا هو الشيء المؤسف، بأن أكثر الناس عنه معرضون وفي تفهمه زاهدون. أعرض أكثر هؤلاء وما اكتفوا بالإعراض، بل حرض بعضهم بعضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يقرأ القرآن ليسمعهم عمدوا إلى المكاء والتصدية، إلى التصفير والتصفيق، من أجل أن يغطوا على تلاوته صلوات ربي وسلامه عليه. فكانوا كافرين جاحدين، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا. يقول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالتشديد: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هذه باتفاق القراء قرأت بالتشديد: فتفجر لنا من الأرض فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم. وقرأ الباقون: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قرأها أبو عمرو: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآيات الكريمة إخوتي وأخواتي تعرض نموذجا من عناد المشركين، وهذا العناد قد ذكره ربنا جل جلاله في آيات كثيرة من القرآن وفي مواضع عدة، بأنهم كانوا يقترحون المعجزات، يعني ما يكتفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن وقد أراهم القمر وقد انشق نصفين ما يكتفون بما يعلمون من حاله صلوات ربي وسلامه عليه في صدقه وأمانته ووفائه وحسن خلقه وقيامه بالأمر خير قيام، هذا كله ما يكتفون به، ولذلك يكثرون من اقتراح الآيات. وبين ربنا جل جلاله أنهم لا يريدون هذه الآيات بعينها، بل هم معاندون كافرون جاحدون مستكبرون. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال في موضع آخر: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولخص ربنا جل جلاله حالهم وحال من سبقهم في الكفر بقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية، لو أنهم أجيبوا إلى ما سألوا وتحقق لهم ما طلبوا فإنهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم قوم معاندون، سبقت لهم الشقاوة في الأزل، نسأل الله العافية، وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. ولذلك ربنا جل جلاله أيأس نبيه صلى الله عليه وسلم منهم مثلما أيأس من قبله من المرسلين. ولذلك ربنا جل جلاله يعرض هذه المطالب الفجة في هذه الآيات. ما سبب نزول هذه الآيات؟ روى محمد بن إسحاق في سيرته ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبا جهل ابن هشام وأبا البختري ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وغيرهم جلسوا عند جدار الكعبة بعد غروب الشمس ليلة من الليالي، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا إليه. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: إن قومك قد اجتمعوا وهم يريدون أن يكلموك. فأسرع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظن أنه قد بدا لهم فيما عرض عليهم بدو، لأنهم قد رأوا رأيا في دعوته إياهم إلى الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمانهم يعز عليه عنتهم. فلما جاءوه قالوا له: يا محمد، صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له: يا محمد، إنه ما أدخل أحد من الناس على قومه ما أدخلت على قومك، فإنك قد شتمت الآلهة وعبت الآباء وغيرت الدين وفرقت الجماعة، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد جاها ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن، وكان العرب يقولون للتابع من الجن رئي، التمسنا لك الطب، وإن كنت تريد نساء زوجناك عشرا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا جئتكم ولا لهذا أرسلت إليكم، ولكن الله تعالى قد بعثني إليكم بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم علي أمري أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. قالوا له: يا محمد، فإن كنت رسولا حقا فسر ربك، فإنه قد علم أنه لا أحد أضيق عيشا منا ولا أقل مالا منا، سر ربك يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا في جاج مكة، ويجعل أرضنا سهلة منبسطة، وسر ربك أن يفجر في أرضنا أنهارا كأنهار الشام، ويجعل فيها جنانا من نخيل وأعناب. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما بهذا بعثت إليكم، ولا لهذا جئتكم، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا له: يا محمد، فسل ربك يجعل لك قصورا من ذهب وفضة، ويعطيك كنوزا، فإنا نراك تقوم في الأسواق تبتغي الرزق كما نبتغي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل. قالوا له: فسر ربك يبعث لنا من مضى من الآباء والأجداد، وليكن في من يبعثهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، حتى يخبرنا إن كنت صادقا من أجل أن نتبعك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل. قالوا له: يا محمد، فسر ربك يبعث ملائكة يشهدون لك بأنك رسول الله، وينزلون بكتاب من الله من أجل أن نصدقك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بفاعل. قالوا له: يا محمد، أما علم ربك أننا سنجلس إليك ونطلب منك ما قد سألناك، فلما لم يلقنك جوابا ترد به علينا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم حزينا آسفا، فتبعه ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، تبعه وقال له: يا محمد، قد عرض عليك قومك ما عرضوا فأبيت، وسألوك لأنفسهم فأبيت، ثم عرضوا عليك أن تأخذ لنفسك فأبيت، وإني والله لا أؤمن بك حتى تتخذ سلما فترقى في السماء، ولن أؤمن لرقيك حتى تأتيني بكتاب من الله، ووالله لو فعلت ذلك ما ظننت أني مصدقك. فرجع عليه الصلاة والسلام وقد ملأ الحزن قلبه، لأنه بشر، والله جل جلاله قال له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: وقالوا، أي هؤلاء المشركون، وقالوا، من القائل؟ أبو سفيان ابن حرب، أمية ابن خلف، أبو جهل ابن هشام، عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، وعتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو البختري، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ينبوعا على وزن يفعول، من نبع ينبع، أي تفجر لنا من الأرض عينا ماء، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما قال جل من قائل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعا في الأرض حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة، جنة أي بستان وتصغيرها جنينة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يعني حددوا ما يريدون من ثمار، فتفجر أنهار خلالها، أي في وسط تلك الجنة، تفجيرا، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو يكون لك بيت من زخرف، والزخرف هو الذهب. قال مجاهد رحمه الله: ما عرفت أن الزخرف هو الذهب حتى قرأت في مصحف ابن مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب، كأن ابن مسعود رضي الله عنه كتب ذلك تفسيرا. أو يكون لك بيت من زخرف، والله جل جلاله هناك قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي أن يحول لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يريد التوسع في هذه الدنيا ولا أن يعيش في بحبوحتها. وهؤلاء المشركون ضيقوا الأفق، قالوا هذا الكلام: أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، أو ترقى من الرقي وهو الصعود، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك. لن، الإيمان هنا التصديق، ولن نصدق لرقيك لو رأيناه رأي عين، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والمقصود بالكتاب هاهنا كتاب لكل واحد منهم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، كل واحد منهم يريد كتابا، كما قال ربنا: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وقال جل من قائل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا هو حالهم، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ثم لقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب: قل سبحان ربي، كلمة تنزيه، كلمة تعظيم، كلمة إجلال. الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر وأعز من أن يسأل هذه الأمور التافهة التي تشترطونها للإيمان. سبحان ربي، هو سبحانه على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنا إلا بشر، بشر مثلكم، آكل الطعام وأمشي في الأسواق، ما أجرؤ على سؤال ربي مثل هذه الأمور التافهة التي تطلبونها أيها المشركون. سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. هؤلاء هم الذين ما قدروا الله حق قدره، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. يعني بعدما سألوا أمورا تنفعهم من الينابيع ومن الجنان ذات النخيل والأعناب التي تجري خلالها الأنهار، سألوا ما فيه مضرتهم عياذا بالله لخفة عقولهم، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا. وقد شابهوا في ذلك أئمة الكفر من قبلهم الذين قالوا لنبيهم شعيب عليه السلام: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فها هنا هؤلاء المشركون قالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا،
لأن الله عز وجل تهددهم بقوله: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم عن القيامة بأن السماء ستتشقق وتتساقط وتدلى أطرافها، كما قال جل من قائل: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، وكما قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وكما قال: إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت، ونحو ذلك من الآيات. فهؤلاء يقولون له: أسقط السماء قطعا كما زعمت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ونلاحظ هنا سوء الأدب في نسبة الزعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الجرأة على الله. أو تأتي بالله جل جلاله والملائكة قبيلا، قبيلا أي مواجهين لنا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وفي نهاية الأمر قالوا له: فإنه قد بلغنا أنه يعلمك هذا الكلام رجل من اليمامة يقال له الرحمن، وإنا واللات والعزى لا نؤمن بالرحمن أبدا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وجهوا بمثل هذا العناد يدعون على أقوامهم، كما قال نوح عليه السلام: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكما قال شعيب عليه السلام: حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ونحو ذلك. لكن الله جل جلاله لقن نبيه صلى الله عليه وسلم قواطع الأدلة من أجل أن يقطع حجتهم ويبطل معذرتهم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه بشر، بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله جل جلاله لو شاء عجل لهم العذاب، لو شاء أمهلهم، لو شاء هداهم، لو شاء أضلهم، وهو عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنا إلا بشر آكل الطعام وأمشي في الأسواق، والله جل جلاله فعال لما يريد. ربنا جل جلاله عرض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم إلى ما سألوه، ثم بعد ذلك إن لم يؤمنوا حق عليهم العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم يا رب، أي أتمهل وأنتظر لعلك تهديهم. وفعلا هؤلاء المعاندون هدى الله من بينهم أبا سفيان صخر بن حرب العبشمي، وهدى عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله أن يهلك على الكفر أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وغير هؤلاء، فمن شاء الله هداه ومن شاء الله أضله. بعض الملحدين قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ليس بجواب على ما طرحه أولئك المشركون. فما الجواب على هذا الإشكال؟ يأتي بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قوله جل جلاله ملقنا نبيه عليه الصلاة والسلام الجواب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، اعترض بعض الناس فقالوا ليس هذا بجواب مقنع، لأنهم ما فهموا معناه. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لست بدعا من الرسل، بل شأني شأن من كان قبلي من المرسلين، فإنهم صلوات ربي وسلامه عليهم ما كانوا يجيبون أقوامهم إلى كل ما يطلبونه ويقترحونه من المعجزات، بل ما أيدهم بهم ربهم جل جلاله من المعجزات كانوا يقتصرون عليه. وذلك لأنه لو فتح هذا الباب لقال كل إنسان لا، أنا لا أؤمن إلا إذا جاءتني الآية التي أطلبها أنا، التي أريدها أنا، فيفضي ذلك لو أجيبوا إلى أن يكون التدبير بيد البشر لا بيد الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله سد هذا الباب بتلقين نبيه عليه الصلاة والسلام الجواب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذا الجواب قد تكرر في القرآن كما في قوله سبحانه في خواتيم سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي خواتيم سورة الأنبياء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكذلك في فواتح سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كما كان من قبله، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كلهم كانوا بشرا. يقول الله عز وقول ربنا جل جلاله أو يكون لك بيت من زخرف، مضى معنا أن هؤلاء المشركين قالوا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام أو فسر ربك أن يجعل لك كنوزا وقصورا من ذهب وفضة، فإنا نراك تقوم كما نقوم في الأسواق تبتغي الرزق. وقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي معاينة قبالة وجوهنا عياذا بالله، وقيل قبيلا بمعنى كفيلا، وقيل قبيلا أي شهيدا، وقيل أن تأتي بالملائكة قبيلة قبيلة، تأتي بالملائكة كلهم أجمعين. وفي هذا من التعنت ما فيه، وفيه من سوء الأدب ما فيه. يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الله جل جلاله يبين أن هذا الأمر معتاد من الكافرين بأنهم يعترضون على بشرية الرسول، وهذا تكرر كما في قول ربنا جل جلاله على لسان قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ومثل ما قال قوم هود ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ومثل ما قال الثمود أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وأجمل ربنا جل جلاله ذلك بقوله على لسان الكافرين إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله جل جلاله بين أن الرسل بشر ولكن الله من عليهم بالكمال الخلقي، فما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا، ومن عليهم بالكمال الخلقي فكانوا في القمة صدقا ووفاء وإخلاصا وشجاعة وحلما وعلما وصفحا وإقداما وكرما وجودا وسخاء وبرا وصلة وفصاحة لسان وغير ذلك مما يتمادح به الناس. ومن الله عليهم بأن أيدهم بالمعجزات، لكن هؤلاء الكفرة كانوا من ضيق العطن وقلة العقل بأنهم يستبعدون أن يكون الرسول المبعوث من الله جل جلاله بشرا، ولذلك ربنا يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا دأب المشركين من قديم، بأنهم يعترضون على بشرية الرسول. وما منع الناس أن يؤمنوا، ها هنا أن منصوبة بنزع الخافض في محل نصب على نزع الخافض، وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، حال مجيء الهدى إليهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. أن الثانية ومعمولة في محل رفع بمنع، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشر رسولا. هكذا كانوا يسألون هذا السؤال الأبله، أبعث الله بشرا رسولا. ومما كان يؤزهم به الشيطان أزى أن هذا المبعوث رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما كان أكثرهم مالا ولا أوسعهم ثراء ولا أكثرهم أولادا، ولذلك كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكانوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، وكانوا يقولون إن محمدا أبتر يعني لا يعيش له ولد فإذا مات استرحنا منه، وكأنهم يظنون بأن الأمر وراثة كوراثة المال. وما درى أولئك المساكين بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء كانوا يعترضون أبعث الله بشرا رسولا، طيب ماذا تريدون أيها الناس؟ لا نريد ملكا، نريد ملائكة. الله جل جلاله قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي القراءة الأخرى قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هؤلاء يشترطون نزول الملائكة، يشترطون أن يكلمهم الموتى كقصي بن كلاب كما قالوا فإنه كان شيخا صدوقا، نسأله أصادق أنت أم كاذب، وحشرنا عليهم كل شيء أي مما طلبوا حين قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. لو حصل هذا كله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فالأمر راجع إلى المشيئة الإلهية. أبعث الله بشر رسولا؟ قال الله عز وجل قل يا محمد جوابا لهؤلاء المشركين لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الله جل جلاله يبين منة عظيمة من مننه، من منته علينا أنه بعث إلينا رسولا منا بشرا مثلنا يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يبتغي المعاش، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويتزوج النساء ويكون منه الأولاد والأحفاد. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يمرض ويقاتل فيجرح، ثم بعد ذلك يسري عليه ما يسري على الناس فيموت عليه الصلاة والسلام، تعتريه العوارض البشرية. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يغضب ويفرح، يضحك ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه، يشتكي الجوع، تعطيه ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير فيقول لا والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث عليه الصلاة والسلام. يتزوج النساء ويكون من ذلك الزواج البنون والبنات، كل هذا من أجل أن نقتدي به، من أجل أن ننظر في أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا سبحانه حدثنا عن هذه المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جل جلاله يمتن علينا بأن هذا الرسول بشر، بشر صلوات الله وسلامه عليه، من أجل أن يتأتى لنا رؤيته، ومن أجل أن يصلي أمامنا فنقتدي به، من أجل أن يحج وهو إمام لنا أيضا فنقتدي به، من أجل أن ننظر كيف كان يتعامل زوجا وأبا، بائعا ومشتريا، دائنا ومدينا، كيف كان حاله مع أصحابه، مع جيرانه، مع أزواجه، مع أولاده، مع خصومه وأعدائه، كيف كان في حال سلمه وحربه، صحته وسقمه، عسره ويسره، شدته ورخائه. في كل تلك الأحوال نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما لو كان الرسول ملكا كيف يتأتى لنا الاقتداء به؟ الملك لا يأكل الطعام، لا يتزوج النساء، لا يكون منه نسل، الملك لا ينام، الملك لا يصيبه التعب، كما قال ربنا جل جلاله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، هل يتأتى لنا الاقتداء بهم في ذلك؟ هل نستطيع؟ يعيشون بلا طعام ولا شراب ولا نكاح ولا نسل، وقوتهم لا كقوتنا، وحالهم لا كحالنا. ولذلك لما أراد الله أن يعلم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم حقائق الإسلام والإيمان والإحسان، بعث جبريل في صورة ماذا؟ في صورة بشر، في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه الحالة. وإلا لو جاء على خلقته، على صورته التي خلقه الله عليها، ما استطاعوا النظر إليه نبي عليه الصلاة والسلام ما رآه على حقيقته سوى مرتين، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. ولذلك ربنا جل جلاله يقول الرسول بشر لأنكم بشر، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لو كان سكان الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لو كان أهل الأرض ملائكة لجاءهم رسول ملكي، لكن حكمة ربنا جل جلاله أن يكون الرسول بشريا، وأن يكون الواسطة بينه وبين الله رسولا ملكيا، فالبشر يحتاجون إلى رسول بشري، هذا الرسول البشري بينه وبين الله رسول من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا أيها المشركون المكذبون، أنتم تطلبون ما يشهد لي بالصدق، فتشترطون أن يبعث قصي بن كلاب، تقولون كان شيخا صدوقا، أو تشترطون حصول تلك المعجزات من تفجير الينابيع أو إيجاد الجنان أو إسقاط السماء كسفا، هذا كله لا أحتاج إليه، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله جل جلاله هو الشهيد، شهادة بمعنى العلم، والشهادة بمعنى الحضور، والشهادة بمعنى الاطلاع، والشهادة بمعنى الإخبار، الله جل جلاله شهيد أي عليم، والله على كل شيء شهيد، وشهيد بمعنى حاضر مطلع جل جلاله، وشهيد بمعنى أنه يخبر بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، الله يشهد أن محمد رسول الله والملائكة يشهدون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكفى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والخبرة هي أدق العلم، فالله جل جلاله خبير، خبير بمحمد صلى الله عليه وسلم، خبير بأدواء النفوس التي تحمل هؤلاء المشركين على تكذيبه. هذه الآيات إخوتي وأخواتي الداعية إلى الله يستفيد منها فوائد، هذه الآيات التي تستعرض تاريخ الرسالات، من هذه الفوائد أن الكافرين والجاحدين والمعاندين في كثير من الأحيان يعلمون أن هؤلاء الدعاة صادقون وأنهم عن الله يبلغون، لكن نفسوا عليهم وحسدوهم وما أرادوا أن يكونوا لهم أتباعا. لماذا؟ لأنهم يرونهم أقل منهم شأنا. ولذلك الآن تجد بعض المعاندين يقولون ما نريد من يكلمنا عن الله، ما نريد من يفسر لنا الدين، نحن أعرف به، نحن أعلم به، ما نحتاج إلى واسطة، ونحو ذلك من الكلام المتهافت الذي يدل على ضعف العقل. فإن الناس في سائر العلوم يحتاجون إلى من يبصرهم، إلى من يعلمهم، وأعظم العلم وأشرفه ما كان عن الله وما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج الناس إلى الطبيب المداوي، واحتاجوا إلى من يعلمهم الحساب، واحتاجوا إلى من يعلمهم بعض فنون الحياة ودروبها، فكيف لا يحتاجون إلى من يبين لهم مراد الله جل جلاله، ويبين لهم حلاله وحرامه وقصصه وأمثاله ومحابه ومساخطه. فهؤلاء المشركون ما كانوا إلا معاندين، كما قال جل من قائل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومما يستفاد من هذه الآيات كذلك أن الدعاة إلى الله ما ينبغي أن يكلفوا أنفسهم شططا، وأن لا يهلكوا أنفسهم حزنا، بل عليهم أن يدركوا يقينا أن الهداية من الله، فمن شاء الله أضله عدلا منه وحكمة، ومن شاء الله هداه فضلا منه ورحمة. ولذلك هؤلاء الذين يقترحون هذه الآيات بأن تتفجر الأرض ينابيع، وأن تكون فيها جنان، وأن تسير الجبال، وأن توسع المضايق، وأن يكون هناك ذهب وفضة وكنوز، هؤلاء المعاندون الله جل جلاله لقن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ البشر إمكاناته محدودة، لا يقول للشيء كن فيكون. البشر لا يستطيع أن يسير الجبال ذهبا، ولا يستطيع أن يأتيهم بكل ما يشتهون. ولذلك الداعية إلى الله كذلك ما ينبغي أن يكلف نفسه شططا، وألا يحملها عنتا، بل يبين للناس بشريته، وأنه لا يملك إلا أن يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من البلاغ والأداء، وعليكم ما حملتم من الرضا والإجابة، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم أيضا مما يستفاد من هذه الآيات أن أعظم منة لله عز وجل على العباد هي منة الهداية. قبل أن يتحدث الناس عن نعمة الطعام والشراب والكساء والدواء وغير ذلك من النعم، أعظم النعم هي نعمة الهداية. لماذا؟ لأن الإنسان لو حرم الطعام أو الشراب أو حرم بعض مباهج الحياة أو حتى ضروراتها، فغاية ما هنالك أن يهلك، أن يموت. لكنه لو حرم نعمة الهداية فإنه شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. ولذلك سيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله قول ربنا جل جلاله: ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هؤلاء المشركون المعاندون الله جل جلاله يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن حكمته اقتضت بأن يكون الناس فريقين: فريق مهتد مستقيم، وفريق ضال غوي. وهذا كله بأمره سبحانه، مثل ما قال له: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك المؤمن ينبغي له أن يسأل ربه الهداية: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.